بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام وأعنا على القيام، ولا تحرمنا خير ليلة القدر، واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، وارحم موتى المسلمين، واشف المرضى يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 34 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوف الدوكة. بارك الله فيكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في اللقاء الماضي من تفسير الآية 87، والتي كانت تتحدث عن محور مهم من محاور القرآن، ألا وهو محور القصص، في قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فتكلمنا عن قصة الكليم موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم ثنينا بالحديث عن قصة عيسى بن مريف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا قول اليهود الذين عاصروا النبي الأمين محمداً صلى الله عليه وسلم في المدينة، هم يخاطبون النبي الآن، وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يقول المصنفون في تفسيرها: لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء، لأن لفظة غلف من التغليف، أي محاطة بغطاء وبغلاف، فلن يصل إلينا نصحك ولن نقبل دعوتك، من الآخر يعني، ولن نقبل دعوتك، إذن كف عنا ولا تدعونا ولا تنصح لنا، من الآخر. ولفظة الغلف دي يا إخوة لفظة غريبة جدا، بتدل على منتهى الإعراض والصد، ولذلك في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام أحمد، وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الحديث عن القلوب في كتابه الماتع الموسوم بإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وأنا أنصح كل طالب علم بقراءة هذا الكتاب، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. عندما تحدث ابن القيم عن القلب ذكر حديث حذيفة، وإن كان بعض العلماء يرى أن في السند مقالا يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. القلوب أربعة، بيعدد لنا سيدنا حذيفة ابن اليمان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام أعداد القلوب، يقول لك أن احنا عندنا أربع قلوب. القلوب أربعة، قلب أجرد، أول نوع من أنواع القلوب، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. يعني قلب أجرد، أجرد من التجرد أي الإخلاص، قلب مخلص لله لا يرجو إلا الله، ملئ بتوحيد الله وبحب الله وبحب الخير وبحب البر، قلب أجرد أي متجرد لعظمة الله رب العالمين، فيه سراج يزهر. السراج أي المصباح اللي بيسمونه اللمبة، الضوء، فيه سراج يزهر يضيء فذلك قلب المؤمن. هو ده القلب يا إخوة، هو ده القلب الذي له الرضا والقبول والسعادة والحياة الطيبة، هذا هو القلب فقط الذي يقبله الرب. إن الله طيب، طيب لا يقبل إلا طيبا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو، هذا هو القلب يا إخوة، قلب سالم من الشرك، سالم من النفاق، سالم من المداهنات، سالم من الأحقاد، سالم من البغضاء والكراهية والحسد، إلا في باب الولاء والبراء. يبغض، نعم يبغض، يبغض من يبغضهم الله ومن يبغضهم رسول الله، إنه قلب سالم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن الله يبغض الكفر وأهل الكفر، يبقى المؤمن يبغض الكفر وأهل الكفر. الله يبغض الشرك وأهل الشرك. إذن المؤمن يبغض الشرك وأهل الشرك، الرسول يبغض الكفر وأهل الكفر. يبقى حضرتك كمؤمن تعمل إيه؟ تبغض الكفر وأهل الكفر. الرسول يبغض الشرك وأهل الشرك، تبغض الشرك وأهل الشرك. الله ورسوله يبغضان النفاق وأهل النفاق، يبغضان المعاصي وأهل المعاصي. يبقى حضرتك كمؤمن صاحب قلب سالم سليم هتبغض النفاق وأهل النفاق والمعاصي وأهل المعاصي، وبغضك هذا يترجم لعمل تحرص على هدايتهم في مقام الدعوة، فتدعوهم إلى التوحيد وإلى تعظيم الله رب العالمين وإلى اتباع النبي الأمين، وتبذل النصيحة وتصبر على الأذى، لأنك هتجد أذى فمحتاج لصبر. فالمؤمن صاحب قلب نقي تقي وصاحب همة عالية، لأن له وظيفة في هذه الحياة الدنيا. أنت ليك دعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما تصلوا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن أنت من أتباع النبي محمد، وظيفتك وظيفة النبي محمد تكون رحمة وتكون هداية، تعلم الخير وتبذل النصح وتصبر على الأذى وتأخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله. ده كله بيجي منين؟ من القلب، القلب السليم، القلب المحب للخير، القلب المملوء بالرحمة. ده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قبل الحسن أو الحسين، والأعرابي شاف النبي بيقبل فتعجب، قال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه. شوف إنك تقبل ولدك من بذل الخير، بتربي فيه إيه؟ بتربي فيه القيم والأخلاق والحب والأمن والأمان والرحمة. دي رسالة، أنت مؤمن ليك رسالة، ليك دعوة. فأنت هكذا كالغيث أينما وقع نفع. الغيث بينزل من السماء في أي بيئة بينفعها بأمر الله، وأنت كذلك كمؤمن. المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. القلب ده يا إخوة محتاج لجهد جهيد، لأن بالقلب ده بتوصل للنفس المطمئنة. النفس المطمئنة دي عند الموت ينادى عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. الله أكبر، الله أكبر. يبقى أول قلب قلب أجرد خالص لله، متجرد لعظمة الله، فيه سراج يزهر يضيء، فذلك قلب المؤمن. قال حذيفة: وقلب أغلف، فذلك قلب الكافر. أهي اللي في الآية: وقالوا قلوبنا غلف، يعني أغلف يعني مغلف، محط بغلاف، فلن تصل إليه موعظة، مش هيسمعك، تكلم براحتك عشان نسمع. وإن سمعنا سمع الأذان لن نسمع سماع القلوب، ما في خلاص. وقالوا قلوبنا غلف، ما تحاولش، ما تحاولش معانا، ومش عايزين منك دعوة خلاص. وذلك ابن عباس قرأها بضم اللام: غلف. يعني إيه؟ يعني مملوء علوما فلا نحتاج إلى علمك، خلاص اتملت، مش محتاجين للعلم اللي عندك. شوف الإعراض، شوف التكذيب، سبحان الملك جاءهم رحمة وهداية فأعرضوا وكذبوا وصدوا واعتقدوا أنهم بهذا لهم حجة. احنا عندنا غلاف على القلب مش هنسمع لك خلاص يعني. لذا قال حذيفة وقلب أغلف فذلك قلب الكافر والعياذ بالله. القلب الثالث بقى قال وقلب منكوس. عارف منكوس يعني مقلوب. شوف الكوباية دي كده استنى نشرب الماء الأول عشان نقلبها ما تتدلقش. بسم الله. الكوب الأمامي ده أنكسه يعني إيه؟ يعني أقلبه كده منكوس ماشي كده. بيقول لنا وقلب منكوس يعني إيه؟ مقلوب. انتبه معي لو أن هذا الكوب المنكوس المقلوب بداخله في قعره قطعة نجاسة هو مقلوب كده ودلقنا على الكوب كده هو مقلوب بحار الدنيا كلها هل يطهر؟ ليه؟ لأن النجاسة منين؟ من الداخل مش هيوصل لها الماء. هو ده النفاق والعياذ بالله. لو سكبت عليه مياه الدنيا فلن يتطهر لأنه منكوس لأنه مقلوب. مش بقول لك في ناس كده ممكن تذكرها بالله وقال الله وقال رسول لك بس لسه بتقول بس لسه بتقول بس دي مصيبة. إذا ذكر لا يتذكر وإذا نصح لا ينتصح ودي أخطر حاجة يا إخوة. وقلب منكوس يعني مقلوب عرف ثم أنكر أبصر ثم عمي. ده شاف النور شاف النبي محمد شاف الهداية شاف الرحمة شاف القرآن بيتنزل على قلب النبي وشاف الناس يدخلون الإسلام يوم بعد يوم وشاف الإسلام بينتصر على أعدائه في كل معركة شاف وعاصر ورغم ده منكوس. يبقى لا يمكن يطهر. وقلب منكوس عرف ثم أنكر أبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق. قال وقلب الرابع بقى تتنازعه مادتان مادة إيمان ومادة نفاق يعني مرة ومرة شوية هنا وشوية هنا اللي احنا بنسميه القلب المريض. القلب المريض تتنازعه مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. شوف حاله كثر قوي من مادة الإيمان خلاص حلو مع المؤمنين كثر قوي من مادة النفاق مع المنافقين والعياذ بالله. نسأل الله السلام. فده المرض بقى وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. فالجماعة اليهود اللي عصروا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحكي عنهم القرآن قولهم وقالوا قلوبنا غلف. ما تحاولش انت عارف يقول لك بيأذن في ملطة. انا لحد اليوم مش عارف يعني ايه ملطة. ما انا عارف انها جزيرة بس شكلها فاضية صح؟ ما هو اكيد المثل كده يا مصطفى. من عايز اخرج منك واحد بيأذن في مالطا جزيرة في البحر وفاضية حد يسمعه بس خلاص. أو يقول لك أنت بتأذن في مالطا وآخر يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا. الله يعني إيه الجماعة اللي معاك دول أموات. اليهود أموات. النبي معهم يدعوهم يذكرهم. يا إخوة ده حيي بن أخطب من زعماء اليهود في المدينة عندما قدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مهاجرا فجلس بين نخلات يحدث الناس عن الإسلام وحوالينه الصحابة. حيي بن أخطب له ابن عم يهودي أيضا قال له بقول لك إيه ما تيجي نشوف الرجل هم الكتب عندهم ذكرت النبي بصفات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعال نشوف لو هو نتبع، مش العقل يقول كده، ما دام حق ما نتبع الحق، تعالوا نشوف. قال هيا بنا. فنظر إليه، راحوا كده للمجلس ونظروا للنبي وصفات النبي. ابن عمه بيقول له هو هو؟ قال نعم هو هو. طب جميل، ماذا أنت فاعل؟ قال عداوته ما بقيت. الله يا إخوة، شفتوا الحقد كيف يعمي القلب؟ شاف الحق، شاف، شاف الصفات، هتعمل ايه؟ عداوته ما بقيت، مادام مش مننا ما نتبعهوش خلاص، حتى لو هو الحق مش عايزين. أهو ده المنهج في الباطل؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالب، مش نتبع الحق، لا نتبع السحرة، إن غلبوا مثلنا أتبعهم. طب اتغلبوا ننتكس، طب السحرة سجدوا ما تسجدوا أنتوا كمان، السحرة سجدوا، سبحان الله، العناد عناد. وده اللي بنقوله دايما يا إخوة، القرآن لما بيتكلم ودايما في الآيات يقول إيه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب، بيكلمنا إحنا، بيقول لك خلي بالك لو فعلت فعلهم تعاقب عقابهم، فبيحذرك اوعى تفعل فعلهم. في سورة الحشرة، وشوف كده، تعالى كده في اول سورة لما بيتكلم عن يهود بني النضير، شوف ربنا قال ايه، بيكلمنا احنا بقى. نجيب سورة الحشر، ادي الحقة، سبحانك يا رب، آهن من العبر أهو. في سورة الحشر قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، لما يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر، أول اجتماع لهم في المدينة. ما ظننتم أن يخرجوا؟ كان عندهم قوة، أهل الإيمان ما فيش عندهم اعتقاد أبداً إن ممكن دول يطردوا من المدينة، سبحان الله. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم هم بقى مانعتهم حصونهم من الله، قلاعهم وأسلحتهم تمنعهم من عقاب ربنا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. خلي بالك من اللي جاي، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، اوعوا تفعلوا فعالهم فتعرضوا عن الحق فيعاقبكم الرب كما عاقبهم، اوعوا. أهي الآية دي استدل بها العلماء على دليل اسمه القياس، لأن أدلة التشريع القرآن السنة الإجماع القياس. فين يا جماعة دليل القياس من القرآن؟ أهو فاعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا، كذبوا فعاقبناهم وطردناهم، ولو أنتم كذبتم هنعاقبكم ونطردكم، هتاخدوا نفس الحكم، لأن هو القياس كده، أصل فرع حكم علة مشتركة، أربع أركان اللي بيدرس أصول الفقه. قياس له أربع أركان: أصل، فرع، حكم، علة مشتركة. نطبقها على الآية دي، ماشي؟ بالمثال يتضح إيش المقال. أنا عندي الأصل فعل اليهود في تكذيبهم للنبي، صح كده؟ هو في الآية ده الأصل، كلام جميل. فعلهم ده حكمه ايه، حلال ولا حرام؟ حرام. والحرام ده ترتب عليه عقوبة انهم طردوا من المدينة، صح كده؟ يبقى انا عندي الاصل فعل اليهود وتكذيبهم للنبي، الحكم التحريم مع العقوبة. نيجي للفرع بقى، اهل الايمان، لو فعلتم مثلهم كذبتم النبي وأعرضتم العلة هي بقى. العلة هي نفس علة التحريم عند اليهود إن هم كذبوا النبي. طب لو إحنا كذبنا اشتركنا معهم في إيه؟ في علة الحكم، يبقى فعلنا حرام ولا حلال؟ حرام. هم تعاقبوا على الحرام ولا لا؟ يبقى إحنا كمان إيه؟ نتعاقب. هذه العلة. يبقى العلة المشتركة إنك تفعل فعلهم، تعمل زيهم. فلو فعلت حكمهم يبقى حكمك، هينزل عليك العقوبة كما أنزلها على اليهود. وصلت كده؟ هي دي قضية القياس من الآخر يعني كده، عشان تعرف يعني قياس. زي ما قلت لك قبل كده، يجي يسألك يقول لك الدخان حلال ولا حرام، وقبل ما تجاوب يا عم الشيخ الدخان ما كانش على عهد النبي، صح؟ اه والله عنده حق فعلا، هو كان فيه دخان على عهد النبي؟ ما كانش فيه، صح؟ كلام جميل. فبيجي يسأل الشيخ عن حكم التدخين، أقول له كلام جميل. التدخين مسألة محدثة لم تعهد في عهد النبي ولا من جاء من بعد النبي، صح؟ يعني نازلة من النوازل، صح؟ أيوه كلام جميل. يعني هنسميها الفرع الآن، إنها مش أصل، دي حاجة لسه جاية جديدة، يبقى فرع. نقول له انتظر كده، لما نقرأ على علبة السجاير المكونات اللي اتصنعت منها السيجارة، الكلام ده كنت لسه بقوله أمس في درس الأصول في لودفيك سهافن، هتجد إن مكتوب على العلبة قطران نيكوتين روم تبغ، في مادة اسمها إيش؟ الروم. الروم إيه يا جماعة مادة الروم؟ دي خمر. أو والله العظيم الروم دي مادة إيه؟ مسكرة. لو وضعت قطرة من الروم على كوب ماء لأذهبت عقلك. التبغ عشان يكون صالح للف في السيجارة لابد أن ينقع في مادة الروم على الأقل 3 أشهر، لأنه زراعة وجاء من الأرض الزراعية. ما هو التبغ ده زرع، ما ينفعش يتحط في اللفافة كده ويتعمل سيجارة، لازم تعملوا معاملات كيميائية. فبيحطوه في مادة اسمها إيش؟ الروم. دي الخمر ينقع في الروم 3 أشهر. يعني تنقع في إيش؟ عرفت ليه لما اللي بيدخن ما بيقدرش يبطل بسهولة؟ لأن العقل خلاص اتعود كيف، ده بيعمل دماغ. أو الله يقول لك عشان أعرف أفكر لازم دماغه خلاص بقى مدمن، شغلت العقل، العقل بيطلبها. إذن فيها الخمر، وإحنا عندنا قاعدة كده، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قليله إيش؟ حرام. ده أنا قلت لك قطرة من الروم على كوباية مية وتشربها عقلك مع السلامة، ما يبقاش في عقل، مسكرة. طيب يبقى إذن السيجارة فيها خمر يا أبو عمر؟ أي. وأنا عندي الخمر ده أصل في القرآن، صح؟ يعني له حكم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ بيسكر، بيغيب العقل. بس كده؟ لا، ده لسه بيضر الصحة. يقول لك الأطباء إن الكحوليات لما بتنزل جوف الإنسان بتدمر الكبد وبتحدث له تليف كبدي، صح؟ أدي تدمير للصحة أهو، ضرر. تعالي الدخان، في ضرر ولا في نفع؟ الطب يقول أقل الأمراض الناجمة عن الدخان سرطان الدم، سرطان الدم وسرطان الرئة. وهات كده رئة واحد مدخن ورئة واحد غير مدخن وشوف الفرق بينهما، هذه فيها السواد والقبح وهذه نقية. يبقى في ضرر ولا لا؟ يبقى علة تحريم الخمر الإسكار والضرر، في ضرر، تلف للصحة وضياع للصحة. ما ينجم عن الخمر أيضا، نعم ورني الله يكرمك، شفت الأولاد مصطفى على طول جاب في الإنترنت رئة لواحد مدخن ورئة تانية لواحد مش مدخن، هي قدام الكاميرا يا حسام شايفها، في رئة سودة ورئة حمراء. الصورة دي بتاعت المعلم اللي بيدخن. اهي شايفها؟ اهي رئة سمراء ورئة حمراء، مصيبة كبيرة جدا. يبقى في ضرر ولا لا؟ جزاكم الله خير. في ضرر ولا لا؟ كلام جميل. فنيجي نقول لك بقى، تعالوا بقى كده القياس. وكمان في القرآن ربنا قال في سورة الأعراف 157 عن صفة النبي الأمين: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قسمت الأشياء قسمين، الطيبات حلال والخبائث حرام. السيجارة دي طيبات ولا خبائث؟ ها، شفت عمرك واحد بيدخن بسم الله بسم الله ينفع؟ ينفعش، لأنها مش طيبة. يبقى خبائث، يبقى حرام. وأنا قلت لك قبل كده أحد الدعاء راحوا سألوه: يا عم الشيخ حكم الدخان؟ قال له: بص يا ابني، أنا لا أقول لك لا حرام ولا حلال. قال له: ما لا تقول لي يا عم الشيخ. قال له: هقول لك يا ابني، خلقك الله إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. الشكمان ده لو القوس بوخ بتاع البوف بتاع العربية، طلع دخان وقرف وعفرة. فربنا خلقك إنسانا مكرما، وانت حبيت تبقى إيه؟ شكمان. هنعمل لك إيه؟ خليك عامل زي بور الزلط بتاع زمان، عارفينه؟ ويطلع دخان وأبخرة وحالته كرب، وغير ريحته بقى. مش هقول لك ريحته حلوة إزاي، عسل ريحته ما شاء الله عليه. لو سلمت عليه وقرب مني برجع اللي في بطني، ما بقدرش. انا ما بتحملش حد مدخن يسلم عليه وقرب مني حقيقه والله، بنضر. ريحه ناتنه، بمعنى كلمه ناتنه. سبحان الملك، كيف يطيق نفسه وكيف تطيقه زوجه؟ مصيبه خطيره جدا. هي بتجامله طبعا، مغلوب على امرها، ده انت ريحتك حلوه، هتعمل ايه؟ هو معتقد ان ريحته حلوه، وهو ريحته عافنه ناتنه. نعم. وكمان في نسائي دخين، يا رب سلم يا ماهر. انا عارف، وبيشربوا ارجيله كمان شيشه. حريه المراه، ما هو دي الحريه اللي هم عايزينها، تشرب حشيش براحتها وتشرب دخان براحتها وتشتم براحتها وتتعرى براحتها. هم عايزين كده، مش دي حريه المراه؟ تعمل اللي هي عايزاه وتشرب خمر براحتها وتقلع هدومها براحتها. ده انتم متشددون يا اخي، انتوا عايزينها تلبس ليه؟ لازم تتعرى عشان نشوفها، امال ايه؟ طيب، مرضى قلوب. المهم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السيجاره نحطها فين؟ في الخبائث. فالشيخ سيد يقول لك بعد ده كله وبعد الادله دي كلها، فانا عندي اصل اللي هو الخمر حكمه التحريم، والفرع اللي عندي السجاير بتشترك مع الأصل في نفس العلة. الأصل يضر والفرع يضر، الأصل يذهب العقل ودي بتأثر على العقل، الأصل بيضر الصحة ودي بتضر الصحة. إضافة لهذا فيها سفه، دي بقى ده بيحرق المال كمان. علبة السجاير بكام؟ أقل علبة سجاير 5 يورو؟ لا بيقولوا أغلى، واحد قال لي 8 يورو قبل كده. 5 يورو أخرص، أرخص نوع اللي هو اسمه إيه؟ أمين يا رب. 5 يورو. المدخن بيشرب قد إيه في اليوم؟ أقل حاجة علبة، صح؟ أقل حاجة على فكرة، اللي بيدخن أقل حاجة بيشرب علبة في اليوم. طول النهار ما فيها 20 سيجارة باين ولا 17؟ المهم احنا كان عندنا زمان فيها 20 سيجارة في مصر، ما اعرفش في المانيا فيها كام، يكون فيها 100 ما اعرفش. 5 علب كل يوم؟ يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. هنقول علبه واحده، فقير بيجيب علبه واحده بخمسة يورو في 30 ب 150 يورو. بيعمل فيهم ايه؟ بيولع فيهم بالنار. لو احنا قاعدين الان وانت طلعت من جيبك 150 يورو ورحت مشعل فيهم النار، نسميك ايه؟ مجنون، سفيه. ما اللي بيدخن بيعمل ايه؟ بيولع فيهم بالنار. يمكن انت لو جبت الفلوس كده وولعت فيها بالنار هتضر الفلوس فقط، انما ده ولع وضر نفسه كمان، صحته، صح؟ وسرق اهله، انت رزقك زوجتك واولادك سرقته. اه والله العظيم، شوف 10 سنين تجيب شقة تمليك. وفي اخ اشترى سياره ويقول لك ويعمل حج وعمره. فشوف السفه وصل لفين، مصيبه كبيره جدا. فتقول لك العله واحده مع الاصل، الاصل حرام يبقى الفرع حرام. ده القياس بقى، ده اسمه القياس. فاعتبروا يا اولي الابصار، لو عملت فعلهم هتعاقبوا عقابهم. بس هي دي القضيه، أداة دليل القياس من القرآن. بل لعنهم الله بكفرهم، الباء دي سببية، أي بسبب كفرهم لعنهم ربهم. عليكم السلام. فقليلا ما يؤمنون، أي برضو بسبب الكفر كيف يؤمنون، قليلا ما يصدقوا شيء من كلامك يا رسول الله، أو يقتنعوا بعض الشيء لكن مش هيؤمنوا برضو. ودي المصيبة يا إخوة، ودي بقى اللي بترسخ لنا قاعدة مهمة قوي في الثواب والعقاب، ترسخ لنا قاعدة العدل والحكمة. فالله عز وجل يعفو عمن يشاء ولا يعاقب إلا عن استحقاق، إنه عدل في العفو، يعفو لمن يشاء من أهل الإيمان العصاة، كل ما دون الشرك في العفو. إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي باب مقفول خالص، ده اللي يموت على الشرك ما في له رحمة ولا عفو، خلاص مخلد في النار باتفاق. دون الشرك بقى، مؤمن عاصر ارتكب لوعد الكبائر إلى آخره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده في العفو. طب العقوبة لا تكون إلا عن استحقاق، لأنه عدل، لا يعاقب إلا من يستحق سبحانه، عشان ما يجيش حد يقول له حجة أو عذر عند الله أبدا. عشان كده قال بل لعنهم الله بكفرهم، يعني بسبب كفرهم جه اللعن، لأن ربنا عادل لا يعاقب إلا عن استحقاق. يا إخوة خدها قاعدة كده سبحانه. لذا قال في سورة الليل، ودي عمدة في باب القضاء والقدر والثواب والعقاب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جت من عندك أنت، أنت اللي أغلقت الأبواب كلها، أنت اللي كفرت وكذبت وعنت وحاربت، ماذا تريد منا إلا العقوبة، إلا العقوبة. عشان كده قلت لكم قديما قاعدة مهمة قوي، أن عطاء الله عز وجل لا ينزل إلا لمن يستحق، وأقصد عطاء الإيمان مش عطاء الدنيا، لأن عطاء الدنيا للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، خلق يرزق جل جلاله. ده الأعراب البسيط قالوا له الأسعار بتغلى، قال لهم ومالي ومالي غلائها، أنا مالي ومالي الغلا بتاعها. قالوا كيف؟ قال أمرني بالعبودية ووعدني بالرزق، فأنا أعبد وهو يرزق، بس خلاص بقى تغلى ما تغلاش، مش بتاعتي، مش بتاعتي أنا، أنا مأمور بالعبادة والأخذ بالأسباب. من الرزاق؟ الله. الله سبحانه. فعطاء الله أي عطاء الإيمان لا ينزل إلا لمن يستحق فقط، فقط. عشان كده قالوا إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. جابك البيت ده يبقى بيحبك، خلاص. مش جابك بيته واستضافك عنده بيحبك ولا لا؟ بيحبك، بيحبك. فلابد أن تكون أهلا لهذا الحب، مدام جيت البيت أصبحت ضيفا على مين؟ على الرحمن. وحق على المزور أن يكرم زائره، عشان كده لا ولن تقوم من مجلسك هذا إلا وقد غفر الله لك. فعطاء الإيمان لا ينزل إلا لمن يستحق، اقرأ القرآن بتدبر. قال تعالى: ومن يتق الله، أصبح مستحقه للعطاء، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس القضية مفروغ منها. تريد العطاء؟ أيوة. عطاءات الإيمان؟ أيوة. هداية وتوفيق وسداد وبركة في الرزق و و و و أيوة أيوة محتاج. طيب طبق الآية: ومن يتق الله، كن أهلا لذلك، نفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر، كن مسلما باختصار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل مين؟ لا يجعل الله. ويرزقه من حيث لا يحتسب. هيجي لك الرزق من أبواب لا يمكن تفكر فيها، لأن الرزاق هو الله. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا يستحق. وقال: فقلت استغفروا ربكم. النتيجة إنه كان غفارا. يبقى مش هيغفر لك إلا ما تستغفر. لازم أنت تكون مؤهل مستحق للعطاء الإيماني ده. طيب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سبحانه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. لما تكون مستحق للنصر ينصرك. لما تنصره، لما توحده حق التوحيد وتتقيه وتتبع منهاجه وتصدق أنبياءه وتكون مؤمنا، هيجي لك النصر من عند الله، هيجي لك النصر. إذن يرحم من يشاء ولا يعاقب إلا عن استحقاق. سبحانه. عشان كده قال هنا: بل لعنهم الله بي 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 بي، هي دي، بكفرهم. الباء بقى سببية، بسبب كفرهم وعنادهم وصدهم عاقبناهم، لأن الله عدل حكيم لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة. فقليلا ما يؤمنون، أي بسبب الكفر ده أيضا. شفت بقى الكفر مادة كل شر. الكفر مادة كل شر. والكفر ملة واحدة. كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، إلحاد، كله ملة واحدة. ملة واحدة كله يجتمع على العداء للإسلام وأهل الإسلام. ملة واحدة. هتجد المكاييل عندهم 1000 مكيال كله يتحد عليك أنت، لكن مع بعض مكاييل أخرى خالص. ليه؟ الكفر ملة واحدة، ملة واحدة. فلابد أن تفطن لذلك، واوعى تفرط في دينك مهما حدث ومهما كانت هناك إغراءات. وأنا كلامي مقصود، مهما كانت هناك إغراءات لا سلامة لك عند ربك إن بعت دينك بعرض من الدنيا قليل. والله لا نجاة، لأن ربنا لا يعاقب إلا من يستحق. فبيختبرك الآن، هتعمل إيه؟ بس دينك لحمك دمك، دينك لحمك دمك. لا تنفعك الأموال ولا آلاف اليورات ولا يفتحوا لك مشاريع ولا يدوك جنسية ولا إقامات ولا كل ده، لأن هيجي لك الملك يقول لك: يلا مع السلامة، انزل قبرك وهتسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. الجواز الأحمر مش هيدخل معاك القبر ولا له قيمة في القبر. ولا الإقامة الدائمة لها قيمة في القبر. اسمع كلامي، اسمع كلام ناصح يحب لك الخير ويرجوه، ولن أمل من التذكير. دي وظيفتي وهذا منهجي، حب الخير للغير. مش هينفعك الدنيا بما فيها بكنوزها وخيراتها بجاهها ومناصبها. سالوا كل من وصل لأعلى الرتب في الدنيا ومات، أين النياشين وأين الميداليات وأين جندك وحرسك وأين تلك السيارات المصفحة وأين الخدم؟ هي أيام معدودة وأنفاس محدودة، وهيجي لك الملك لا محالة، وينتهي الأجل وتخرج منها كما جئت، إلا من ثوبين ثلاثة من بياض. وكل المقربين، أقرب الناس ليك مين؟ الولد، هيحط عليك التراب بيده، والله العظيم سيهيل عليك التربة بيده، وهيعتبر ده تكريم لك إنه يحط عليك التراب. هيقعد جنبك؟ والله أبدا، هيمشي ويروح لشغله ويروح لبيته وينام في حضن زوجته ويداعب ولده، وبعد قليل هتنتقل لأرشيف الذكريات. فين وفين لما حد يذكرك أو يدعي لك دعوة؟ صح؟ كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل يا إخوة الله. فالسعيد من عمل لله واستقام على أمر الله وقدم لآخرته قبل موته بصدقة تنفعك بعد الموت، بعمل صالح يجعل الناس يدعون لك بعد موتك بدل ما يدعو عليك، لأن هذه الأمة شاهدة. سبحانك ربي ما أعدلك، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. عقارب الساعة تطاردني والمقام يضيق، بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في عجالة عاجلة في دقائق معدودة قبل الأذان هناخد بس الأسئلة الموجودة على البث، في عجالة عاجلة، ثم نصلي العشاء، ثم درس العقيدة بعد العشاء إن شاء الله رب العالمين. أختنا أم عبد الرحمن مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر؟ أحسنت السؤال، بارك الله فيك. بداية في البيع والشراء والأخذ والعطاء لا يحدد الشرع ربحا محددا، بل هذا يرجع للعرض والطلب والرضا بين المتعاقدين، بين البائع والمشتري، وللتاجر أن يراعي حال بعض الناس، ودي من سماحة البيع. يعني مثلا السلعة دي في السوق تمنها 2 يورو، معروفة في السوق كله ب2 يورو، فأنا ببيعها ب2 يورو خلاص كده. جاني نادر ابني ده طالب على قده بسيط، هديها له بيورو، هل كده في حرمة؟ أبدا، بالعكس، ده في أجر، لأن أنا بدأت أراعي حال الناس، فببيع للي مستطيع بالسعر المعتاد، لكن أصحاب الحاجات وكذا بقول له لا أنت خدها بيورو ونص، طب خدها بيورو، بقول لك خدها هدية. فلتجد أن يفعل ذلك. فنقول للتجار دايما كده، النبي يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالسلع اللي بتبيعها إذا كان لها ثمن معتاد عند الناس، مثلا ب10 يورو ب20 يورو مثلا، لكن جالك واحد ظروفه على قده رعيه، نقص له يورو 2 يورو 3 يورو، اداها له هدية، وربنا هيكرمك ما تقلقش والله. نعم
على النقيض، اذا انا بيع 2 يورو وجاني سايحه بيعها له
ب 5. احسنت بقى، ده بقى سؤال مهم قوي. هي سعرها المعتاد في البلد ب 2 يورو بقى. بيقول لي بقى الشيخ ماهر على النقيض بقى، جالنا واحد سايح، طبعا سايح مش يعني سايح زي الميه يعني، لا يعني جاي من بلد تاني من السياحه المشي في الارض ماشي كده، فجه السائح ده ابيعها له ب 5، هذا لا يجوز، هذا ظلم وجور. ليه؟ لانك استقبلت الغريب بسعر لا يعرفه، وده لا يجوز. البركه ممحوكه في البيعه دي، فنقول له اتقي الله، بل بالعكس ده اللي جاي من بره ده انا اكرمه لانه جاي البلدي. خليك ابن بلد يا اخي، خليك ابن بلد، راجل جاي ضيف عندك، كن مضيافا، خلاص هتبيعها بنفس السعر اللي تبيعه لابن بلدك. بل نقول لك كمان السائح ممكن تكرمه كمان عشان يحب البلد ويعرف ان اله ناس طيبين وناس مضيافين وهكذا. فلا يجوز الزياده على القابل على البلد ولا يعرف اسعار، ذلك النبي نهى عن البيع ده اصلا، انك تستقبل القادم اللي ما عندوش علم باسعار السوق فتشتري منه او تبيع له، فدي خطر لا يجوز. بارك الله فيك يا ماهر. أختنا أم عمر مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير، آمين ولكم بمثل. بتقول شيخنا الفاضل سؤالي، كيف أنصر ديني من بيتي في هذه البلاد؟ أحسنت السؤال بارك الله فيك. كيف تنصر الأخت المسلمة دينها من بيتها؟ بحسن طاعتك لزوجك، فهذا نصرة للدين. بحسن تربيتك لولدك، فهذه نصرة للدين. المرأة يا إخوة وظيفتها أعظم الوظائف على الإطلاق، بتربي لنا جيل، فلما تربي لنا ابننا عمر لزي العسل ده تبارك الله، الله أكبر، ده نصرة للدين. تخرج لنا ولد يوحد الله، وبنت على استقامة خلوقة، بكرة هتكون زوجة صالحة في بيتها وتربي جيل. نصرت دينك وانت قاعدة في بيتك. أنصر ديني بتوجيه أولادي، أنصر ديني بإرشادهم للخير، أنصر ديني بتعليمهم الخير وهكذا. أنشر ديني بإكرام الضيف، لما يجي لي ضيف أكرمه، دي نصرة للدين. أنشر ديني وأنا في بيتي، وأنصره بالإحسان للجار، لما أعمل طبخة حلوة وعندي جار شم الريحة أبعت له طبق. ماشي يا أبو عمر؟ الله يبارك، ده نصرة للدين والله العظيم، والله نصرة للدين. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وينفع بك. بنتنا نيو لوفر مثنى أحمد، بنتنا وبنت شيخنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله شيخي، اللهم أمين وحياك الله وبارك لنا بعلمك، اللهم أمين ولك بمثل. ما حكم بيع ما يستخدم في الخير والشر كأجهزة الجوال والكاميرا؟ أحسنت السؤال يا ابنتي. معظم الأجهزة الموجودة في الدنيا لها أكثر من استعمال، فلها استعمالات في الخير ولها استعمالات في الشر. الكاميرا تستعمل في الخير الآن، تنقل البث المباشر ودروس العلم. نفس الكاميرا دي ممكن تستخدم في الشر، تصوير النساء العاريات مثلا وهكذا. نفس الجهاز، صح؟ جهاز التلفزيون يستخدم في الخير، حضرتك تعمله على الكمبيوتر وتشغل عليه دروس العلم، أو تحط عليه الأطفال بعض البرامج الدينية المهمة اللي تفيدهم، أو البرامج العلمية في الدراسة عندهم في مدارسهم، فاستخدمناه صح. في بعض الناس يستخدمه في الأغاني والرأس والمجون، نفس الجهاز، نفس الجهاز. إذن معظم الأجهزة التي لها أكثر من استعمال، الإثم ليس على البائع، إنما الإثم على المستعمل. فيجوز بيع الهواتف وبيع الكاميرات وبيع كل الأجهزة اللي بتستخدم، والإثم على من يستعمل لا على البائع، إلا في باب واحد فقط، كبيع الملابس الخليعة ويعلم أنها تستخدم من المرأة خارج البيت، نقول لك إن تيقنت من ذلك يحرم البيع لهذه، إنما اللي هتلبسه في بيتها ماشي. ففي ملابس معينة معروفة بتتلبس غير برة للمرأة، فالتاجر اللي يعلم هذا ما يبيعش هذا النوع من الملابس، والله أعلى وأعلى. أخونا حمادة مرحبا، بقول السلام عليكم وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا، أمين. أنا أرد لي الشاب جوابك بأن موضوع يختلف عن موضوع المرأة التي سألتك بشأن ابنها، ولكن فقط لا لاقت الشك باليقين. طبعا الكلام مكتوب معظمه خطأ فأنا بحاول أقرأ يعني. باليقين أبدي أبدي ثقل عليك. لا ما فيش ثقل ولا حاجة. ولا على الشاب ما فيش ثقل إن شاء الله. عايز إيه طب السؤال؟ أنا بشأن كل المسروقات تبرعت بهن على المنظمة التي كانت مسؤولة عن منزل الشاب القاصرين الذي كنت ساكن. أنا عايز أقول لك يا حمادة أنت مشكلتك مريض بالوساوس. تاني يا حمادة انصح نصيحة أب بقى. سيبك من السؤال بتاعك لأن أنا جاوبتك عليه عشرات المرات في كل بس. فأنا بقول لك يا حمادة يا ابني يا ابني الله يرضى عليك قول أمين. إذا كنت متابعني الله يرضى عليك أنت عندك وسواس قهري وده مرض يا ابني نفسي علاجه الانتهاء وعدم الاسترسال. خذها مني يا ولدي انت سددت المنظمة لا اسم عليك ولا تفكر في هذا الباب مرة ثانية. مدام توب أبشر بالخير. ودي الخلاصة بقى ودي الخلاصة يا حمادة. انتهي ولا تسترسل. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الآن نقوم لصلاة العشاء وبعد الصلاة درس العقيدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.